الأندلس درة الخلافة الإسلامية والفردوس المنشود الذي لم يتطلع إليه المسلمون، ولكنها حتمية الفتوة وشباب الدولة الناشئة ورغبة أصحاب الهمة في بلوغ القمة، ولم يكن لهم أن يبلغوا تلك القمة إلا ببلوغهم إفريقيا، وكيف لهم أن يدخلوا إفريقيا قبل المرور بالبوابة مصر، بوابة المسلمين لنشر عقيدتهم وعرضها على أهل الملل المختلفة والشعوب المنتشرة. مصر التي كانت تئن تحت الحكم الروماني، وكان أهلها من القبط يصرخون من ظلم حاكميهم من الرومان، ورغم الحضارة التي كانت تتمتع بها مصر تراكما للإرث الإنساني، إلا أنها كانت تنتظر من يتوج هذا التراث بالعدل الإسلامي والحكمة العربية.
مصر بوابة المسلمين لفتح بلاد المغرب والأندلس. لا يمكن لإنسان أن يتكلم عن فتح بلاد المغرب والأندلس دون أن يتكلم عن فتح المسلمين لبلاد مصر.
الرسول صلى الله عليه وسلم لما انتقل إلى رحمة الله وتولى الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وقضى على حركة الردة في داخل الجزيرة وتماسكت وأصبحت المدينة هي العاصمة، بدأ الصديق رضي الله عنه وأرضاه مع النخبة من الصحابة الكبار رضي الله عليهم وضع الخطوط العريضة للفتوحات، فتوحات العراق وفتوحات الشام. طبعا فتوحات العراق قادها سيدنا خالد والمثنى بن حارثة، وفتوحات العراق بعدين التحق خالد والتحق وعمر بن خال عمرو بن العاص وأبو عبيدة بن الجراح وشرحبيل بن حسنة وغيرهم من قادة فتح الإسلام.
ابتداء يجب أن نعلن أن المعركة كانت قد دارت بين الإمبراطوريتين الرومانية والفارسية، وهي معركة مستمرة دام دك هذا العرض تعلق بالإمبراطورية الرومانية. وأما الإمبراطورية الرومانية الشرقية البيزنطية فموضوع آخر، وبالتالي ظلت الحروب مستمرة، وهذا تعرف أنت ما حدث في قصة قضية مؤتة، وبعد ذلك أخذ المسلمون بثأرهم، وكان الرومان دائما يعني يعزون إلى غيرهم من أجل مقاتلة المسلمين والعرب، فظلت المعركة معركة بين إمبراطورية صاعدة هي الإمبراطورية الإسلامية وإمبراطوريتين نائمتين أو مائلتين إلى السقوط وهما الإمبراطوريتين الرومانية والفارسية.
الرؤية الاستراتيجية اللي كان يملكها الصحابة رضي الله عليهم عندهم خطر من قبل الإمبراطورية الفارسية ومن قبل الإمبراطورية الرومانية البيزنطية اللي كان العاصمة في القسطنطينية. نجح المسلمين بمراحل متعددة، وكانت المعركة الحاسمة معركة اليرموك، وتم فتح دمشق وفلسطين وحمص وغيرها من بلاد المسلمين.
وفي زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولما دخلت جيوش المسلمين أرض السواد سواد العراق، أمر عمر رضي الله عنه قواده الذين فتحوا العراق ألا يتعرضوا لأحد من القبائل العربية الموجودة في السواد، لأن هذه القبائل كانت مكرهة على القتال. ولم يظل هذا الأمر والحرص على العدل في التعامل مع الناس في زمن الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم فقط، لا، بل استمر حتى مع عصور الدول الإسلامية التي كانت تمتد حركة فتوحاتها إلى مشارق الأرض ومغاربها.
إذن هنا كانت الفكرة الأولى، كانت النواة الأولى لاستشراف المغاربة العرب لما بعد مصر.
في التاريخ الإنساني عموما اللي يحكم بلاد الشام عادة لابد أن يمد رؤاه العسكرية والسياسية إلى مصر، لأن حتى يأمن من الأخطار القادمة من مصر، لأن التكتلات الدولة البيزنطية كسرت وهزمت في بلاد الشام، وانتقلت الكثير من الفلول إلى مصر، ومصر كانت تابعة للدولة البيزنطية، وكانت الإسكندرية تأتي المدينة الثانية بعد القسطنطينية بالنسبة للإمبراطورية البيزنطية.
الإسكندرية كانت تمثل المدينة الثانية ذات الأهمية البالغة بعد القسطنطينية. لما سقطت روما وصارت القسطنطينية عاصمة للنصارى، كانت الإسكندرية تعتبر المدينة الثانية بعد القسطنطينية. وكانت الإسكندرية في ذلك الوقت قبل دخول المسلمين وفتحها في أيام عمرو بن العاص رضي الله عنه، كانت أيضا ذات بعد استراتيجي. موقعها الجغرافي المهم على ساحل البحر المتوسط أكسبها بعدا مهما دينيا وسياسيا وإداريا.
وبالتالي الصراع ما بين الدولة الإسلامية وما بين الدولة البيزنطية لازال مستمر، وبالتالي الرؤية الاستراتيجية اللي كان وضعها أبو بكر وعمر وكبار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لابد من القضاء على وجود الدولة البيزنطية في مصر، وأيضا الانطلاق إلى الشمال الأفريقي.
وهكذا عاشت مصر قرونا كثيرة تئن تحت وطأة تلك الممالك الغربية المتعاقبة، حتى دخلها المسلمون العرب فاتحين، فأقاموا العدل في الحكم والرأفة في العدل، فدام حكمهم وثبت حتى ينطلقوا منها إلى غيرها.
طبيعة الفتوحات الإسلامية هي خضعت لرؤية استراتيجية ورؤية حضارية، واللي وضع الأسس للفتوحات الإسلامية هو النبي صلى الله عليه وسلم لإزاحة الأنظمة الظالمة حتى تتاح للشعوب وللأمم اختيار الدين الصحيح الذي يرونه مناسبا.
مصر التي كانت بوابة العرب والمسلمين إلى كل أفريقيا كانت نقطة الارتكاز للمسلمين حتى ينطلقوا لكل العالم فاتحين مبشرين بدين الحق.
لا شك أن الحملة التي قام بها المسلمون في أيام عمر رضي الله عنه في فتح جميع بلاد الشام أهلت المسلمين لفتح بلاد مصر،
لكن عزيمة الفاتحين كانت أكبر لما استقروا بمصر، ثم كبرت لما وصلوا إلى بلاد إفريقيا تونس، ثم كلما تقدموا ووجدوا أنفسهم يكسبون لا لأنفسهم ولكن يكسبون للإسلام أقواما جدد وأراضي فيحاء واسعة جدد، بمعنى كلما اكتسبوا أكثر كلما تفتحت شهيتهم للفتح.
من القائد الذي يستطيع أن يفتح هذه البلاد؟ كان عمرو بن العاص رضي الله عنه أكثر الناس ذكاء وحرصا وذهاء في الجيوش الإسلامية التي فتحت بلاد الشام.
لما وصل عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الشام ليتفقد نتائج الفتوحات الإسلامية، لقيه عمرو بن العاص رضي الله عنهما بالجابية قرب دمشق، وكان ذلك عام 18 للهجرة، واستأذن عمرو بن العاص بالخروج إلى مصر قائلا: إنك إن فتحتها كانت قوة للمسلمين وعونا لهم. فتخوف عمر رضي الله عنه في بداية الأمر لئلا يرهق الجنود وحتى لا يتم التوسع في الفتح دون رسوخ أقدامهم في البلاد التي فتحوها بالفعل، ولكن عمر لم يزل يذكره بما في الفتح من فضائل حتى أذن له، وبدأ عمر بالفعل خطواته لفتح مصر.
لما استقر الفتح الإسلامي في بلاد الشام كان من فلسطين بدت الحركة، واستأذن عمر بن العاص أو كلف سيدنا عمر بن الخطاب القائد العظيم عمر بن العاص للتحرك لفتح مصر. طبعا جاء عن طريق رفح وعن طريق العريش وعن طريق الفورمة، هناك حدثت معركة تعتبر من المعارك التاريخية الفاصلة. أخذ الفتوحات في مصر أخذت عامين حتى استقر الفتح الإسلامي في مصر.
الفكرة يعني يمكن أن نستشفها من رواية عمر بن الخطاب مع عمرو بن العاص حينما اقترح الثاني على الأول بفتح إفريقيا، وهي الأندلس هي امتداد والمغرب امتداد لإفريقيا، فرفض برؤية دينية قال إنها ليست بإفريقيا ولكنها المفرقة غادر غدر بها لن يفتح أحد ما حييته، أو كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
لكن عمر رضي الله عنه في الوقت نفسه كان يخاف على المسلمين، يخاف عليهم من أن ينأوا بعيدا في فتوحاتهم فتكون الدائرة عليهم، ولذلك لا يصلح أن يفتح هذه البلاد إلا رجل معروف بالذكاء والدهاء والفطنة. فكان عمر رضي الله عنه قد أحسن الظن بعمر بن العاص رضي الله عنه. لكن ما الذي فعله عمر بن العاص لما دخل مصر؟ ثم ما الذي فعله عمر لما سمع بدخول عمر أرض مصر؟
فلما جاء عمر بن العاص وفتح مصر في السنوات الأولى من العقد الثالث 24-21 كان معه في بعض الفتوحات ابن خالته يا عقبة ابن نافع، وكان طموحا شابا طموحا، وقيل إنه كان في 14 يعني استأذنه أن ينطلق إلى إفريقيا الشمالية، فانطلق ودخل إلى ليبيا ودخل إلى تونس، وبعد ذلك ظهر معه أبو المهاجر دينار، وكانت هذه بداية الفتوحات الإسلامية للمغرب، وهي فتوحات أشبه ما تكون بالاستطلاعات. لاحظ أن هذا كله كان في عهد عمرو بن العاص.
الجيش الإسلامي تحرك مع عمرو بن العاص، كان أيضا من ضمن هذا الجيش من القادة المعروفين فيما بعد في حركة الفتوحات الإسلامية عقبة بن نافع رضي الله عنه وأرضاه. لما تحرك عمرو بن العاص كان معه 4000، ثم الخليفة الراشد عمر بن الخطاب أمد عمرو بن العاص بحوالي 12000، وكان من القادة الكبار اللي أرسلهم عمر بن الخطاب، وقال أيضا إن الواحد منهم يسوى بألف مقاتل، منهم الزبير بن العوام، ومنهم أيضا مسلمة بن مخلد الأنصاري، ومنهم المقداد بن الأسود، ومنهم الصحابي الجليل عبادة بن الصامت. وكان لهؤلاء أثر كبير في رفع معنويات القوات الإسلامية اللي كان يقود فيها عمرو بن العاص،
لأنهم كانوا يدركون، ولكنهم في المقابل كانوا يدركون صعوبة الأمر، لأن الخلافة الإسلامية آنذاك كانت محاطة بمجموعة من الإكراهات ومجموعة من الضغوط السياسية والعسكرية في المشرق، فلم تكن تحتمل أكثر مما تحتمل.
تحرك عمرو بحوالي 4000 مقاتل وسلك سبيله في بلاد الشام قاصدا الى عريش، فادركها صبيحة الاضحى لعشر من ذي الحجة سنة 19 للهجرة.
لما وصل عمرو بن العاص رضي الله عنه ارض مصر، او وصل بالتحديد العريش، ارسل عمر رضي الله عنه اليه كتابا من المدينة. وانظروا الى الخوف على المسلمين، الخوف من أن يقتحموا بلادا لا يعرفون عنها شيئا. وصل إليه كتاب وهو في أرض العريش، فلما دخل أرض العريش قال علي برسول أمير المؤمنين، فجاءه الرسول وأعطاه الكتاب، وإذا من عبد الله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص، إن كنت لم تدخل مصر فارجع بالمسلمين، وإن كنت قد دخلتها فامضي على بركة الله. فقال عمرو بن العاص في أي أرض نحن؟ قيل في أرض العريش، قال فإن أمير المؤمنين يقول امضوا على بركة الله. هو كان يعلم بأن أمير المؤمنين يخاف على المسلمين، فغلب على ظنه أن هذا الكتاب من أمير المؤمنين سيدعوه إلى العودة، فدخل أرض مصر واطمأن.
لما بلغ المقوقس مجيء جيش المسلمين إلى مصر، أرسل جيشا لملاقاة عمرو فتلاقيا مع الفرما، وهي مدينة على الحدود الشرقية لمصر على بعد 3 كيلومترات من ساحل البحر، وتعد حصن مصر من جهة الشرق، وقد اندثرت الآن وبقي منها ما يسمى بتلال الفرما، ودار أول قتال على أرض مصر بينهم وبين حامية الرومانية كانت في الفرما، وكان لها حصن كبير. واستمر القتال حول الحصن لمدة تقترب من شهر، وسقطت الفرما وبالأمس.
عبادة بن الصامت كان له موقف عظيم في حواره مع المقوقس، وبين له عظمة هذا الدين وعرض عليه الإسلام أو الجزية أو الحرب، وبين له طبيعة هذا الدين وكيف أن هؤلاء المقاتلين إنما جاءوا للشهادة أو لإعزاز دين الله أو لإدخال الناس في دين الله سبحانه وتعالى وإزاحة الظلم عنهم.
دخل عمرو بن العاص رضي الله عنه هذه المدن والقرى المصرية، ففتحها قرية تلو قرية ومدينة تلو مدينة، حتى أتى بلبيس. وبلبيس إحدى المدن المشهورة اليوم في محافظة الشرقية في مصر. دخل بلبيس وفتحها عمرو بن العاص رضي الله عنه، لكنه في أثناء وجوده في بلبيس وجد من جملة من قدم أرض بلبيس قبل أن يأتيها عمرو بن العاص رضي الله عنه ويفتحها، وجد فيها أرمانوسة بنت المقوقس عظيم الإسكندرية. عمرو بن العاص رضي الله عنه يريد أن يفتح الإسكندرية. الإسكندرية هذه المدينة العظيمة الحصينة السياسية الدينية للنصارى، يريد أن يبحث عن أي وسيلة يفتح بها هذه المدينة. إنه الآن يستطيع أن يفتحها بكل سهولة. أرمانوسة موجودة في بلبيس. ما الذي أوجدها؟ لما أراد أن يخطبها قسطنطين ابن هرقل ورفضت الزواج وأصر أبوها، فرت إلى بلبيس. يستطيع أن يأخذها الآن رهينة ويدخل بها أرض الإسكندرية ويفاوض أباها على فتح الإسكندرية ودخول جيش المسلمين.
وقعت ابنة المقوقس في أصل المسلمين أرمانوسة، فسيدنا عمرو بن العاص قال للمسلمين، الله قال هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، والمقوقس أهدى للرسول صلى الله عليه وسلم أم إبراهيم، فرأى أن ترد إلى والدها مع مجوهراتها ومع الذهب ومع الحلي ومع أيضا الجواري ومع الحراسة، فردهم كامل، رد ذلك إلى المقوقس، فكان لها تأثير بالغ على نفسية المقوقس ونجاح المفاوضات، واستطاع الجيش الإسلامي يكسب ويحيد أهل مصر السكان الأصليين، وأصبحوا الولاء السياسي تابع للدولة الإسلامية، وأصبحوا في صف واحد ضد الرومان نتيجة للظلم ونتيجة للجور ونتيجة للاضطهاد اللي رأوه، لأن المسلمين يتحركوا من خلال عقيدة ورؤية واضحة لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى.
غاية المسلمين بصفة عامة واحدة، وهي أن تزال العقبات التي تقف بين أن يعرف الناس الإسلام بمصادره الأساسية وأن يحكموا عليه بعد ذلك بالقبول أو الرفض. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، لأن الحكام دائما يفرضون على الناس ما يريدون. وعندك الآن في أمريكا وأوروبا وإسرائيل يقدم العرب ويقدم المسلمون في الكتب الدراسية أسوأ تقديم، كأنه حيوانات أو وحوش. من حقنا أن نجاهد ضد هذا، نقول تعرفوا علينا من مصادرنا الأساسية، من قرآننا وسنتنا وحضارتنا، من حقنا هذا. فهذا ما تفعله الفتوحات الإسلامية، لسنا أبدا مهاجمين، بل نحن مدافعون عن حقائق الإسلام، نريد أن يتعرف الناس عليها على خير. بعد ذلك إذا تعرفوا عليها، والله ليس علينا سبيل، إن أسلموا أو إن نتعايش معهم في سلام، أسلموا أو لم يسلموا، هذه الغاية الكبرى.
حصل هذا مع المسلمين لما دخلوا القدس، فالقدس مهبط الأنبياء وأرض الرسالات، كان يحكمها النصارى قبل أن يحكمها المسلمون، ومع ذلك تعامل المسلمون معهم في عدل تام. ثم في فتح دمشق، ولأن دمشق فتح بعضها صلحا وفتح بعضها عنوة، فإن المسلمين لم يتملكوا الكنيسة تملكا كاملا، التي شيد عليها بعد ذلك الجامع الأموي، بل إن المسلمين جعلوا جزءا منها للمسجد وجزءا منها للكنيسة، أخذوا جزءا وتركوا الجزء الآخر، لأنه ليس حق لهم أن يسيطروا عليها بالكامل، لأن دمشق فتح بعضها صلحا وفتح بعضها عنوة.
وطبيعة الدولة الإسلامية تعطي الحرية للمعتقدات الأخرى سواء كانت يهودية أو كانت نصرانية، حتى أن كان أحد الأساقفة في مصر بنيامين، وكان رجل عظيم عندهم، هرب من السلطة السياسية الرومانية نتيجة لاختياراتها في المذهب المسيحي، واتصل به سيدنا عمرو بن العاص وكرمه وأحسن إليه، ويعني كان لها أثر عظيم، وعمل له احتفال كبير، وكان بينه وبين عمرو بن العاص كثير من المناقشات والحوارات.
تقدم عمرو بن العاص إلى حصن بابليون الذي يعتبر مفتاح مصر ومدخلها السفلي عند شريط الدلتا، فلم يستطع إسقاط هذا الحصن حيث تحصنت به قوات الروم، فكتب عمرو للخليفة عثمان بن عفان يطلب منه المدد، فأمده ب4000 مقاتل معهم 4 من قادة الصحابة الزبير والمقداد وعبادة بن الصامت ومسلمة بن مخلد. ظل الحصن 7 أشهر صامدا إلى أن تمكن المسلمون من فتحه صلحا عام 21 هجرية 641 ميلادية.
انطلق عمرو بن العاص رضي الله عنه وفتح الإسكندرية بعد أن فر منها رجال الدين خوفا من عمرو بن العاص رضي الله عنه، ومع ذلك فإن عمرو بن العاص أكرمهم غاية الإكرام، وأمر من خرج منهم فارا أن يرجع، ولم يهدم لهم كنيسة ولم يتعرض لأي حق من حقوقهم الدينية، بل ظلوا قائمين بحقوقهم الدينية لم يتعرض لهم طوال حكم الدول الإسلامية عبر التاريخ.
لا شك أن الإمبراطورية البيزنطية والرومان في مصر حاولوا أن يصطدموا بالجيش الإسلامي، لكن الجيش الإسلامي استطاع أن يفتح الفورما، وأيضا حصن بابليون، أيضا الإسكندرية والدلتا ودمياط ورشيد، ووضع الفسطاط جعلها العاصمة اللي فيها مسجد سيدنا عمرو ابن العاص، وكان العاصمة بنيت حولها مدينة كبيرة ووزعت على المقاتلين وعلى أهليهم وعلى أولادهم، وكان أيضا دار للإمارة هناك، ونصف الجيش كان في الفسطاط والربع كان في الإسكندرية والربع الآخر كان على الحدود، وبدأ الدعاة والعلماء والفقهاء يدعون الناس للدخول في دين الله، واستجاب الشعب المصري لدعوة الإسلام اللي هي دعوة الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
وفتحت الإسكندرية وبدأ عصر استقرار المسلمين في مصر.
بعد أن تم فتح بلاد مصر لأرض المسلمين، انطلق عبد الله بن سعد بن أبي سرح رضي الله عنه، وهو كما قلنا ابن خالة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهو أخ له من الرضاع أيضا، انطلق في 23 من الهجرة على رأس جيش بلغ 20,000 مقاتل لفتح بلاد المغرب. وبلاد المغرب منها ما يكون مغرب أدنى، هو أرض القيروان وتونس، قيروان بنيت بعد ذلك في أيام عقبة بن نافع، ومنه المغرب الأقصى وهو بلاد المغرب اليوم، هذه كلها كانت تسمى بلاد المغرب، تونس والجزائر وليبيا والمغرب. فعبد الله بن سعد بن أبي سرح أراد أن يفتح المغرب الأدنى أرض تونس، ثم بعد ذلك يسير الجيوش لفتح بلاد المغرب الأقصى، وفعلا استطاع عبد الله بن سعد بن أبي سرح بهذا الجيش المكون من 20,000 مقاتل وفيهم بعض صغار الصحابة كعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله ابن الزبير والحسن والحسين رضي الله عنهم جميعا، استطاع أن ينتصر في معارك حاسمة في مواجهات مع البربر هناك. عبد الله بن سعد بن أبي سرح وطد للمسلمين أرض المغرب، فكيف فتح المسلمون بلاد المغرب؟
كلمي إني بكيت على فراقك فاعلمي لم تسيني الأيام صوتك عندما ناديتني فصمت لم أتكلم وقعدت عن أرض تبات عن